أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن آية النبأ دل على حجية خبر الواحد بوجه ثاني غير مشهور ومشهور، غير مشهور في ذكر العلماء له، وهو المشهور من ناحية الاستعمار. فالجهالة في الآية المباركة لا يراد بها عدم العلم، بل يراد بها ماذا؟ عدم التعقل وعدم الحكمة والسفاهة والطيش والحمق وما إلى ذلك من الأمور التي تنسجم مع الجهالة بالاستخدام العرفي. وقلنا إن الشيخ المظفر في أصول فقهه قال هكذا: إن جعل الجهالة مقابلة للعلم مقابلة العدم والملكة اصطلاح حديث نشأ من ترجمة كتب الفلسفة، وإلا فاستخدام الجهالة بمعنى عدم الرشد وعدم الحكمة والسفاه الأكثر والأشهر في القرآن الكريم، والماتن يقولوا في السنة كذلك في الروايات بالمعنى الثاني. وحينئذ، يعني إذا كانت بالمعنى الثاني، بعد ما نقول عموم التعليل يشمل المفهوم، ليش لا يشمل المفهوم؟ ها، لأن إذا كان الأمر سفهي في حمق، من الواضح أن الأخذ بخبر العادل في رشد وحكمة، وينتفي عنه ماذا؟ الحماقة والسفاهة والطيش، ويتسم بماذا؟ بالتعقل والروية وما إلى ذلك من الأمور. بعد يقول: ولدينا ماذا؟ قرينا على أن هذا المعنى هو الأقوى والأظهر من استعمال الجهالة في المعنى الثاني. كيف؟ يقول: ها، أي يقول الجهل في العرف ماذا؟ الجهل في العرف الجهالة عرفا إذا استخدمت بالمعنى الثاني وكان الإنسان طيش عدم روية عدم تعقل والإنسان ما سار على ضوئها واضح اللي ما يسير على طبق التعقل والرشد والحكمة يلوم نفسه صح ويندم يتندم يقول آخ ليتني كذلك وليت أني كذلك ولملا ويجيب لك من هالألفاظ. بينما إذا استخدم العلم بمعنى الجهالة بمعنى عدم العلم الإنسان إذا ما عنده علم يصير معذور في الأعم الأغلى ما يلوم نفسه يقول أنا ما كنت أدري أصلا ما عندي اطلاع على الموضوع جملة وتفصيلة أليس كذلك؟ شفت شلون؟ يقول هذا شاهد صدق وشهد شاهد من أهله. لا ليتني تعلمت ما عندي علم. فعدم العلم شي يصير عذر لا معان في العادة مو يلوم نفسه اي هل تعلمت عذر في شيء ثاني يقول الماتن وبعد عندنا بالإضافة إلى الشاهد الذي ذكرناه شاهد آخر وهو الذي أومأنا إليه بل صرحنا به فيما تقدم. التعليل دائما قلنا يكون بالأمور الواضحة البينة الارتكازية وإذا كان كذلك فيصير التعليل لا يشمل مفهوم اللي هو حجة. عرفنا؟ الحمد لله رب العالمين. صارت الآية دالة على حجية خبر الواحد إلا ما صارت دالة بس يواجهنا إشكال مو صعب دفع هذا الإشكال سهل بس هو إشكال بادئ ذي بدء. وإذا تأمل الإنسان تروى زال عن ذهنه ذلك الإشكال. شنو الإشكال؟ ثوش الإشكال. طيب احنا حملنا أن تصيب قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني بعدم تروي بعدم تثبت بحمق بسفاهة. هذا من شأن النبي أن يقدم على ذلك؟ حاشاه لا يقال ذلك في حقه ولا أيضا يقال في حق صحابته أيضا على الأقل في حق بعضهم اللي كان ماذا معلوم منه التثبت والتروي والرشد والفطنة والحصافة. فكيف تقول الآية أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما يعني ما عندكم حكمة تستعجلون؟ يقال كذلك؟ ما يقال في حقه صلى الله عليه وآله ولا في حقهم. إذا نحن شو نسوي؟ نقع إذا حملنا الآية على ما استظهرنا في هذا الإشكال. طيب يقول ها الآية هي في الحقيقة يكون نتأمل مرة تحمل على ردع النبي وردع بعض الصحابة اللي هم قمة 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 في إيمانهم وتثبتهم وحكمتهم وصلاحهم وحصافتهم. وهذا قلنا ما لا يمكن أن تحمل الآية عليه. فإذا الآية محمولة على شنو؟ ها الآية محمولة على أن بعض أصحاب النبي يتسر ويريد أن يقصر النبي على أمور ويقصر بعض الصحابة على أمور النبي لا يريدها لأنها خلاف الحكمة وخلاف التروي وخلاف الرشد. وهنا باعتبارهم يتعاملون مع النبي كما يظهر من آيات القرآن كما سوف يأتين مثل واحد منهم شوفون أن مثلا شنو يعني ما يرونه يرون أن بعضهم كان يرى نفسه كما يحدث هو عن نفسه يقول أنا كنت أرى نفسي أني أفضل من رسول الله. شنو هذا رسول الله؟ يعني يقول أنا كنت أقارن نفسي بالرسول أشوف روحي واجد أفضل من عنده. في موارد كثيرة يقول أشوف روحي أفضل منه صلى الله عليه وآله معاه. وبعضهم يفعل الأفعال العجيبة المنافية ماذا للدين بالمرة ويراها أنها لصالح النبي معاه بالتأويل. يعني يقول في النتيجة أنا هذا فعلي وإن كان في خروج عن جادة الصواب وخروج عن لكن في النتيجة وين بيقول في صالح النبي. النبي راح يحقق انتصار ويحقق رشد ويحقق كذا فمثلا يتعدى ويقتل ويسوي ويشهدون عليه بعض أصحابه. فلما يؤتى به إلى رسول الله مثلا يقول لي أنا قصدي مثلا النتيجة قصدي الصلاح وقصدي كذا. بعد النبي يقول اللهم أني أبرأ إليك أي لأن ما يقدر لأن شيء يخالف العقل والوجدان وكل معايير الأخلاق والإنسانية. فش يسوي النبي بعد ما يقدر إلا يقول اللهم أني أبرأ إليك مما فعله فلان. يقول بك أكد 3 مرات كما في البخاري معه. ليش؟ لأنه يتنافى مع كل المعايير الأخلاقية والإنسانية والشرعية وكل شيء يعني ما ينسجم مع أي معيار من المعايير. واضح؟ فالآية أصلا جاي بعدها آيات توضح المطلوب. يعني الخطاب مو للنبي، الخطاب لهؤلاء اللي ما يرون معايير وقيم بقدر ما يرون من مصالح. يعني بالاصطلاح الحديث كأنهم ماذا؟ سياسيين برغماتيين يريدون تحقيق هالمصالح بغض النظر عن عالم اسمه قيم اسمه مبادئ اسمه مثل لا على حساب فالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جاء هذا التوكيد في نفس الآيات القرآنية. شوفوا ليش احنا فتحنا على القرآن بعد أن تأتي الآية أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ايش يقول لهم؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. تقعون في المشقة والعنت. بس النبي صلى الله عليه وآله السبب الرئيس يعني جاي هو جاي يؤكد على مبادئ السماء مو يؤكد ماذا على أهمية الوصول إلى المقاصد الدنية بغض النظر عن ماذا القيم والمعايير. ولذلك تشوف بعضهم يقول له يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قالت كل شنو بس هي فوضى دائما أضرب عنقه لنا هو هذا طبيعة تعودوا على كذا على كل. فإذا الآية أصلا مو بصدد مخاطبة النبي ولا بصدد مخاطبة هذه الثلة الفئة اللي كانت تحمل كفاءات وإيمان ومبادئ وقيم، وإنما كانت بصدد إحقاق الحق وإزهاق الباطل وحسم ماذا؟ مادة الخلاف، باعتبار النبي كان يؤكد على أن بعد القول الفاصل هو القرآن معاه، والقرآن يؤكد أنه لا أيضا النبي يكون قول ماذا؟ حق، فكل واحد يؤيد الثاني، النبي يؤيد القرآن والقرآن يؤيد النبي صلى الله عليه. فلما يصير كذا تصير القضية في شنو؟ وضوح، وضوح للصحابة، إسناد مثل البنيان، قلنا هذا دور معي، هذا حقيقة الأشياء في استقامتها الدور المعي، شلون البنيان يشد بعضه بعضا، هذا الدور المعي من أشياء. والمؤمنون كيف يتكافؤون، كل واحد يسند الثاني، دائما الأمور ذا الدور المعي، لولا هذا الدور المعي ما يصير، ما يتحقق شيء في عالم الوجود، عرفنا؟ ذاك الدور اللي فيه تقدم رتبي المستحيل. نعم، إذا نحن الآن رددنا الإشكال ولا ما رددنا؟ إيه الآية إذا أو الآيات في القرآن تبين مطلب في غاية الأهمية، تقول لهؤلاء الشرذمة الله خلاكم قريب من المؤمنين وخلاكم تدركون الحب للإيمان وتتذوقون ذلك في بعض الأحيان، لكن تعودون إلى طبيعتكم وإلى جاهليتكم. لكن إذا أردتم الحق الصراح والرشد والحكمة فلا ينبغي أن تعدلوا عن قوله صلى الله عليه وآله. إيه فالآية شنو؟ فيها عتب وفيها شنو؟ تبكيت كما يقول. لكن العتب والتبكيت لمن؟ لهؤلاء الذين خرجوا عن جادة الصواب وأرادوا أن يحملوا الناس على فكرهم الضيق وآرائهم غير السديدة المخالفة له صلى الله عليه وآله. ثم يقول الماتم الآيات أصلا في سورة الحجرات جاية في مقام التأديب العام، مرة تبين لهم هالمطلب العقلائي اللي احنا الآن شرحناه، ومرة تقول لهم يا جماعة لا تتعاملون مع النبي مثل واحد منكم، مثل تصورونه واحد منكم، ترى له مقام، له شأن، له ماذا؟ شخصية أدبها الله تبارك وتعالى فأحسن تأديبا، اختلف عنكم، ولا ينطق عن الهوى ولا ترفع أصواتكم فوق صوته، ترى هذا يحبط أعمالكم. فإذا الآية جاية تقول لهم أو الآيات في السورة جاية على نسق ومطالب ومباني ومقاصد إيه يشد بعضها بعضها الآخر ليكون المسلم السوي طبعا، ولا حتى في زماننا هذا واحد يعني يقول الإسلام أي يعني كذا، وهو مثل ما ذاك الشاعر الحلو اللي شو يقول عنده حكمة صراحة، يقول ولا إيه لأن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. قد جميل، يعني المجال المدار مو على أنه واحد يقول إيمانه ولا رسول، ده صحيح إطار قانوني، بس المدار على ماذا؟ على تجسيد تلك القيم والمبادئ التي دعا إليها القرآن الكريم والنبي الكريم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين طاهرين.